بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنواصل من حيث وقفنا قبل الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال الغير بدون إذن؟ الجواب: اعلم أن الأصل احترام أموال الناس، فلا يحل لأحد مال غيره إلا بطيب نفسه. وطيب النفس نوعان: إذن لفظي، وهذا ظاهر وليس هو المسؤول عنه، ونوع عرفي، وهو الذي وقع السؤال عليه. فمتى دل الدليل العرفي على رضا الإنسان في الأكل من ماله أو التصرف فيه جاز ذلك. وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى آخر الآية. فهذا الأكل من دون إذن صريح، لأن هؤلاء المذكورين قد جرى العرف والعادة برضاهم. ولذلك قال الأصحاب: ولزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بما لا يضر كرغيف ونحوه. ومن هذا التقاط ما سقط من الحصاد للزرع وما سقط من النخل حيث جرت به العادة. ومن هذا الباب الأكل من الأشجار التي لا حافظ عليها ولا حائط، من غير صعود شجرة ولا رميها بحجر، ومن الزرع الذي يمر به وشرب لبن الماشية. كل هذا مقيد بالعرف، فحيث جرى العرف بعدم المسامحة في شيء من ذلك منع لعدم وجود السبب المبيح. ومن هذا ذوق الطعام عند الشراء تجربة له أو الأكل منه إذا جرت العادة بالمسامحة، كمن يكتال تمرا فيأكل منه قبل أن يدخل ملكه فقد جرت عادة الناس في المسامحة به.
نعم، أحسنت. هذا السؤال هو سؤال عن ما هي الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال الغير بدون إذنه، والمقصود الإذن غير الصريح. أما إذا وقع الإذن الصريح فالأمر في هذا واضح، ولذلك قال إن الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يحترم أموال الناس، ولا يحل لأحد مال غيره إلا بطيب نفسه، لحديث: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. والإذن نوعان: لفظي وهو الصريح، وعرفي وهو الذي سئل عنه. فما دل العرف على المسامحة فيه والإذن فيه فهو إذن، كمن دعا الناس إلى طعام أو جرت أعراف الناس على الأكل من أماكن معينة أو من سفر معينة توضع في المساجد ونحوها، فوضعها دليل الإذن من الأكل فيها. وهذا الأكل الذي جاء في قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، هذا الأكل دون إذن صريح بالأكل، لكن جرت العادة والعرف على الرضا بأكل هؤلاء من هذه البيوت. وكذلك نص الفقهاء على أن للزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بما لا يضر بأصحاب ذلك البيت، كالتصدق ببقية الأكل والطعام وما لا يلتفت إليه ولا تتبعه همة أصحاب البيت ونحو ذلك. فالتصرف في مثل هذا جائز لأنه مأذون به عرفا. وأيضا التقاط ما سقط من الحصاد للزرع وما سقط من النخيل حيث جرت به العادة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال: لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، مما يدل على أن مثل هذا مما لا تتبعه همة أوساط الناس وجرت معادتهم بالمسامحة فيه والإذن لمن أخذه، وكذا الأكل من الأشجار والنخيل التي لا حافظ لها، يعني لا رجل يحفظها بنظره ولا حائط يحوطها من غير صعود لها ولا رميها بحجر، وكذا من الزرع الذي يمر به وشرب لبن الماشية إذا كانت العادة أنهم يتسامحون بمثل ذلك، فكل ما جرى العرف بالمسامحة فيه فهو مأذون به عرفا للقاعدة الفقهية الشهيرة الكبرى العادة محكمة. ومن هذا ذوق الطعام عند الشراء تجربة له، أو الأكل من بعضه إذا اشتراه، لأن العادة فيها تسامح في مثل هذه الصور، كمن يكتال تمرا فيأكل منه قبل أن يدخل في ملكه، لأنه يدخل في ملكه بالشراء والقبض حتى يجوز له التصرف فيه، فجرت عادة الناس بالمسامحة في مثل هذه الأشياء. نعم.
ما الفرق بين الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح؟ الجواب: من سعة الشرع أن أباح للإنسان أن يفعل الأشياء بنفسه أو يقيم مقامه من يتولى ذلك العمل، وهذا مضطرد في حقوق الله وحقوق عباده، إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه بنفسه، فإن هذا النوع لا تفيد فيه الوكالة، وذلك كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والحلف ونحوها، وكذلك في أداء حقوق الزوجات المتعلقة ببدنه كالقسم ونحوه، فهذا هو الفرق.
هذه مسألة، وهي التي ما هي الأشياء أو ما الفرق بين الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح. القاعدة في هذا أن كل شيء تدخله أو تصح فيه النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا تصح فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة. فلا تصح النيابة في أداء الصلاة عن الغير أو الصيام، وإن كان صيام النذر جاء فيه حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والطهارة من الحدث ونحو ذلك. فهذه أشياء لا تصح فيها النيابة فلا تصح فيها الوكالة، لكن ما صحت النيابة فيه تصح فيه الوكالة، وهذا مضطرد في حقوق الله وحقوق العباد. ففي حقوق الله تصح الوكالة في إخراج الزكاة وقبضها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة وكذا صرفها، صرف الزكاة. وفي الحج، الحج تجوز فيه النيابة بشروط كما جاء في الحديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: نعم. والحديث الآخر: لبيك عن شبرمة. فكل هذه الأحاديث تجيز النيابة في بعض العبادات التي هي من حقوق الله عز وجل، وكذا في حقوق الآدميين من معاملات البيع والشراء ونحوها فتجوز فيها النيابة، ولكن ما لا تجوز فيه النيابة من أداء الحقوق فلا تصح فيه الوكالة، كالقسم للنساء فإنه لا يجوز إلا من صاحبه. نعم.
من هو الأمين وما حكمه؟ الجواب: وبالله الإعانة والهداية، أما الأمين فهو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء والاستعمال بعوض أو غيره. وأما حكمه فله أحكام كثيرة، منها أنه يجب عليه أن يحفظ.
هذا الباب يا أخواني باب هام وعظيم, لأنه يتعلق بعلاقة الناس ببعضهم, فالذي تحت يده شيء من الأعيان على سبيل الأمانة فله أحكام في الشريعة من جهة الضمان وعدمه والتصرف وعدمه كما سيأتي في الأحكام. فالإنسان المؤتمن على المال والذي تحت يده هذا المال له أحكام بينها المؤلف فيما يأتي.
منها أنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعده, فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه. وأنه يجب عليه الرد إلى صاحبه أو إلى من يقوم مقامه إذا طلبها إذا لم يبق للأمين حق فيها. وكل هذا مستفاد من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, فأمر بأدائها إلى أهلها, ومن لازم الأداء الحفظ فإنه لا يتم بدونه. فدخل في الأمانات الودائع والرهون والأعيان المؤجرة وأموال الشركة على اختلافها, والأعيان الموكل عليها حفظا وتصرفا, والأموال التي هو ولي عليها كالولي على مال اليتيم والوقف والوصايا والوصي وما أشبه ذلك.
الآن بدأ المؤلف في بيان حكم من أهم الأحكام وهو حفظ الأمانات. فيجب على من ائتمن بأمانة أن يحفظها, وحفظها المراد فيه بذل العناية اللازمة في حفظ هذه الأمانة بغير تعد ولا تفريط. التفريط والتعدي ضابطان لبيان الاعتداء على الأمانة, فالتفريط ترك ما يجب, والتعدي فعل ما لا يحل ولا يجوز. التفريط ترك ما يجب فعله, والتعدي فعل ما يحرم فعله. فإذا فعل ذلك فقد زال ائتمانه وخان أمانته, ووجب عليه ضمان هذه العين الذي ائتمن عليها ضمانا مطلقا, لأنه تعدى وظلم, تعدى وفرط, فخرج تصرفه عن مقتضى الأمانة فيلزمه الضمان مطلقا. ومن ذلك أنه إذا طلب أن يرد الأمانة فيجب عليه ردها فورا أو قدر الإمكان بلا ضرر إلى صاحبها أو من يقوم مقام صاحبها. فالوكيل مؤتمن, فإذا فسخت وكالته ووكل آخر وطلب منه أن يرد ما وكل فيه إلى صاحبه أو إلى الوكيل الجديد فإنه لا بد أن يردها, لأنه حينئذ انتهت عقد الأمانة بالنسبة له. وكل ذلك مستفاد من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, فأمر بأدائها إلى أهلها, ومن لازم الأداء الحفظ, لأنها لو لم تحفظ فلا يمكن أن تؤدى بدون حفظ. ويدخل في الأمانات الودائع, والوديعة هي المال الموكل إليه حفظها دون استعمال, والرهون وهي التوثيقات التي تكون بيده للاستفاء منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء, والأعيان المؤجرة وهي تلك الأعيان التي يقبضها على سبيل الأمانة لاستيفاء منفعتها, كالسيارة يقبض العين لاستيفاء المنفعة وهي الركوب مدة معينة يوم أو يومين أو ثلاثة, وأموال الشركة على اختلافها هو مؤتمن عليها حتى تصف هذه الشركة أو تنقضي مدتها, والأعيان التي أوكل إليه التصرف فيها وكالة حفظا أو وكالة حفظا أو تصرفا, الأعيان الموكل إليه فيها حفظا أو تصرفا، وكذا الأموال التي هو ولي عليها كالولي على مال اليتيم أو الناظر للوقف أو الوصي في الوصايا ونحو ذلك. هذه كلها، هذه الأموال تحت أيديهم على سبيل الأمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، فلو هلكت فهلاكها على صاحبها ما لم يفرط أو يتعدى الأمين. نعم.
ومن أحكام الأمناء قبول قولهم في التلف وعدم التفريط سواء كان لهم حظ أو كانوا محسنين، لأن هذا مقتضى كونهم أمناء وهو مقتضى ائتمان الإنسان لهم، فإنه رضي أن تكون أيديهم على ماله كيده، فقد أقامهم مقام نفسه فلا ضمان عليهم. لكن لو ادعوا التلف بأمر لا يخفى فلا بد من إثباته وإلا لم يقبلوا، لأن الحس يكذبهم، وإذا تلفت وقبلنا قولهم لم يضمنوا شيئا إلا العارية.
يقول من أحكام الأمانات أن قول الأمناء مقبول في التلف وعدم التفريط، لو اختلفوا هل هو مفرط أو متعدي فالقول قول من بيمينه، قول الأمين ولا قول صاحب المال؟ قول الأمين بيمينه. كل ما قلنا في المنازعات أن القول قوله فهو قوله بيمينه، وعلى خصمه البينة، عليه أن يبين أنه فرط أو تعدى، فالقول قولهم في إثبات في التفريط والتعدي والتلف هل حصل منهم أو من غير تعد منهم أو تفريط، سواء كان لهم حظ يعني كانوا يعملون بأجرة أو كانوا متبرعين، حتى لو كان يعمل بأجرة فإن القول قوله في التفريط وعدمه، لأن هذا مقتضى عقد أو كونهم أمناء، وهو مقتضى ائتمان الإنسان لهم، مدام أمنته ووثقت به وسلمته هذه السيارة أو هذه الدار فمن باب أولى أن تصدقه فيما يقول أنه لم يعتدي ولم يفرط ولم يتعدى في هذه الأمانة، لأنه رضي أن تكون أيديهم على ماله كيده، فقد أقامهم مقام نفسه فلا ضمان عليهم. لكن لو ادعوا التلف بأمر لا يخفى فلا بد من إثباته وإلا لم يقبلوه. لو أن شخصا انهدمت أو احترقت بضاعته وهي عند أمين، فادعى أنها احترقت بصاعقة نزلت من السماء، فهل يقبل هذه الدعوة؟ فلا بد أن يأتوا ببينة تشهد على وجود صاعقة، لأنه يقول لو ادعوا التلف بأمر لا يخفى فلا بد من إثباته وإلا لم يقبلوا في قوله. لو ادعوا أن حريقا هائلا احترق أحرق العمائر فاحترقت محلاتهم من ضمن هذه المحلات، فلا بد أن يثبتوا هذا الحريق، بخلاف ما لو ادعوا أنها سرقت أو أنها فقدت ولا ندري من، فالأصل قولهم، لأن هذا الأمر يخفى، سرقة خافية، لكن الحريق الظاهر أو الصاعقة السماوية إنها أمر ظاهر فلا بد من إثباتها بالبينة. وإذا تلفت وقبلنا قولهم لم يضمنوا شيئا أو لم يضمنوا شيئا إلا العارية. استثنوا أربعة مسائل الحنابلة في ضمان الأمانات، قالوا العارية فإنها مضمونة على المذهب، يعني استثنوا العارية واستثنوا منها أربع مسائل فلا تضمن، قالوا فإنها مضمونة على المذهب إلا إذا تلفت فيما استعيرت له، استعيرت له العارية، لو استعيرت كتاب أو سيارة اتلفت فيما استعيرت له فلا يضمن، أو كانت وقفا ككتب علم وسلاح فلا لا تضمن، أو كانت العارية وقفا، أو كانت العارية أعارها المستأجر، يعني مستأجر استأجر سيارة مثلا ثم أعارها المستأجر لآخر فتلفت، فالإجارة الضمان في الإجارة على المؤجر، فهنا لا نحمل المستعير لأن الضمان فرع عن الإجارة، فالمؤجر هو الذي يتحمل الضمان ما لم يتعدى أو يفرط المستأجر، فلو أعارها المستأجر فإنه لا يضمنها المستعير لأنه فرع من الضمان عليه، أو إذا أركب دابته منقطعا للثواب، يعني رأى رجلا منقطعا وأركبه لا بأجرة فهذه أيضا لا ضمان فيها في المذهب. يقول الشيخ بن سعدي والصحيح وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المستعير كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا في حالة واحدة، وهي أنه إذا شرط أو شرط على نفسه الضمان، ولو كان ضامنا لضمن في هذه المسائل الأربع إذ لا فرق بين الجميع. فهو يرى أن عقود الأمانة كلها ليس فيها ضمان إلا إذا جعل الضمان على نفسه في الإعارة وتحملها، وأما المذهب فإنهم يستثنون من عقد العارية، العارية يرونها مضمونة مطلقا، جاء في بعض الروايات بل عارية مضمونة، فحملوها على الضمان المطلق. طيب، وإذا ادعوا الرد، إذا ادعوا الرد الأمناء فلا يخلو إما أن يدعوه إلى من ائتمنهم أو إلى غير من ائتمنهم، فإن ادعوا الرد إلى غير من ائتمنهم لم يقبل قولهم إلا ببينة، فلا بد أن يثبتوا هذا بالبينة، لأن الواجب عليهم أن يردوا إلى من ائتمنهم، فحينئذ يجب عليهم أن يثبتوا هذا ببينة فيقيموا شهادة على أنهم ردوا ذلك إلى غير من ائتمنهم. وإن دعوا الرد إلى من ائتمنهم فإن كان لهم حظ في قبض تلك الأمانة كالعين المؤجرة أو المعارة والوكيل والدلال بجعل لم يقبل قولهم، وإن لم يكن لهم حظ بل هم محسنون إحسانا محضا وادعوا الرد قبل قولهم بأيمانهم. ثم قال وكل من قلنا القول قوله في حقوق الآدميين فلا بد من يمينه لأن هؤلاء محسنون وما على المحسنين من سبيل. طبعا هذه قاعدة مرت علينا كثيرا، كل من قلنا القول قوله في حقوق الآدميين فيعني قوله بيمينه، وعلى من يخاصمه البينة. ومن أحكام الأمناء أيضا، نعم،
ومن أحكامهم أن إقرار الإنسان على من ائتمن عليه مقبول لأن صاحبه نزله منزلة نفسه، فإذا أقر على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مقبولا.
إقرار الإنسان على ما ائتمن عليه مقبول لأن صاحبه نزل منزلة نفسه، فإذا أقر على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مقبولا. فلو أقر الوكيل أنه باع من المال الموكل به كذا بقيمة كذا فقوله وإقراره صحيح، وإذا أقر ولي اليتيم أنه باع من ماله أو اشترى أو كذا من التصرفات أو أجر فقوله صحيح، وكذا ناظر الوقف، فإقرار الإنسان على ما اؤتمن عليه مقبول ومؤاخذ به، لأنه ينزل منزلة المالك للشيء. ومن أحكامهم كذلك أنه
إذا زال الائتمان وانتقل الشيء إلى آخر وجب عليهم الرد أو التمكين من الرد بالإعلام والإخبار ووقف التصرف المستفاد بالإذن الصادر من المؤتمن حتى يوجد بعد ذلك إذن جديد.
الأمين مثل الوكيل، إذا انتهت وكالته أو مات موكله أو ناظر الوقف إذا كان محدد في النظارة أو صدر صك بإزالته من النظارة أو الولي إذا أقيم محله ولي آخر، يجب عليهم أن يردوا الأمانات إلى أصحابها أو يمكنوهم من ردها فلا يمتنعون أو يخفوها، وإلا كانوا مفرطين في الرد. وكما أنه يحرم عليهم أن يتصرفوا بموجب الإذن السابق، فلا يتصرفوا لأنهم لا يقومون مقام الملاك في هذه الحالة حتى يصدر إذن جديد يخولهم من التعامل في أموال الآخرين، لأن الإنسان ليس له أن يتصرف في مال الغير إلا بولاية أو وكالة ونحو ذلك، وتشمل الولاية ولاية على اليتيم، وتشمل الولاية على مال الغائبين، والناظر على أموال الوقف، والوصي على أموال الوصية ونحو ذلك. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى أبواب الشركات، فقال: شركة التصرف وما الحكمة فيها والحكم. قال:
ما هي شركة التصرف وما الحكمة فيها والحكم؟ الجواب: وبالله التوفيق، أما الفائدة والحكمة في المشاركات فإنه حصول التعاون بين الشركاء والتناوب في الأموال والأعمال والتعاون العقلي والتعاون العملي، فمن رحمة الشارع وحكمته إباحتها جميعا والحث عليها وعلى المناصحة، كما في الحديث يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. ومقتضى هذا الحديث وغيره أن جميع المشاركات في كل تصرف جائزة ما لم يمنع منه مانع شرعي.
الأصل في الشركات الحل والجواز، وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم وتاجر للغير مضاربه، وأقر ذلك، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. فالمشاركات فيها يعني عدل، إذ الجميع يربح أو الجميع يغرم، ففيه عدل في هذه النتيجة، وفيه تعاون بين المتشاركين وتناوب في الأموال والأعمال، وتعاون يعني عملي وعقلي. فمن رحمة الشارع أن أباحها وأجازها. ومقتضى هذه المشروعية أن جميع المشاركات في كل تصرف جائزة ما لم يمنع منه مانع شرعي. وأنواع الشركات: إما أن يقع الاشتراك في المال والعمل من الجميع، فهذه كشركة العنان والوجوه. شركة الوجوه يشتركان في العمل بأبدانهما ولو لم يدفع مالا، فيشترون السلع بالجاه والسمعة ويبيعونها فيكسبون، وشركة الأبدان يدفعون المال جميعا ويعملون فيها جميعا. وإما أن يكون شريكين في العمل وحده كشركة الأبدان ككثير من العمالة الذين يعملون بأبدانهم ثم يقتسمون هذا العقد، فهذا يحمل وهذا يخلط وهذا يصف وهذا يبني، ثم بعد ذلك يقتسمون نتاج أعمالهم بأبدانهم. وإما أن يكون من أحدهما مال والآخر منه العمل، فهذه شركة المضاربة، مال من شخص وعمل من شخص، والربح بينهما على حسب ما اتفق عليه. وإما أن يجمع بين ذلك كله فيشتركان مفاوضة، فيفوض أحدهما صاحبه في كل ما يأتي ويذر ويكون معه مطلقا، فأي عقد يبرمه هذا هو يدخل معه صاحبه والعكس. فكل هذه الصور من الشركات أجازتها الشريعة في الجملة بضوابط شرعية تحقق العدل وتمنع الظلم الذي يمكن أن يكون في الشركات. قال: وعلى كل حال لا بد في الشركات من العلم بالمال الذي وقعت فيه الشركة والعمل الذي وقعت عليه، لا بد أن يحدد هذا المال والعمل الذي وقع التشارك فيه، كما أنه لا بد أن يحدد ويعلم ما لكل واحد من الشريكين من الكسب والربح من هذه الشركة، فهذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الربع ونحو ذلك من التحديد المهم في باب الشركات. ولا بد فيها من العدل، وهي الاستواء فيما يحصل لهما من المكاسب والأرباح وما عليهما من النقص والجوائح والإجاحة. فإذا جمعت هذه الأمور كانت الشركة مباحة حلالا، وإذا اختل واحد منها اختلت الشركة وفسدت. فإذا جهل المال المشارك فيه أو العمل المنوط بكل شخص، أو جهل مال كل شخص من الربح ولم يكن ثم عرف ونحوه، فإن هذا يفضي إلى فساد هذه الشركة. الفقهاء اشترطوا شروطا كثيرة في باب الشركات، علق عليها الشيخ بن سعدي قال: وأما اشتراط غير هذا من الشروط التي لا دليل عليها، وهي تضيق ما وسعه الله كاشتراط المال فيها أن يكون من النقدين المضروبين، أو أنه إذا اشترك ثلاثة واحد منه العمل والآخر منه الدابة والثالث منه المحل، أو معهم رابع منه الطاحونة أو المعصرة، لم يصح. فهم يشترطون مثلا أن يكون من النقد ولا يجيزون أن يكون من الأعيان. قال: فإنها وإن كانت المشهور عند أصحابنا، يعني في المذهب المتأخرين رحمهم الله وغفر لهم، فإنها ضعيفة جدا، والقول بصحة ذلك قول محقق الأصحاب والله أعلم. كيف يعملون؟ يأتون إلى النقد المضروب الذي دخل فيه الأول فيقولون هذا دخل بألف درهم، ويأتون إلى الطاحونة مثلا فيقدرونها بخمسمائة درهم، ويأتون إلى الدابة فتقدر بألف درهم، ويأتون إلى آلة من الآلات الأخرى تقدر بخمسمائة، في الشركة مجموعة من ثلاثة آلاف، الثلث للأول والسدس للثاني والثلث للثالث والسدس الرابع، هذه اكتملت يعني أجزاء الشركة بالتقدير، ولا يلزم أن تباع ثم يشترى بالنقد المضروب أعيان أو ما يحتاجونه في تلك الشركة. فركز الشيخ رحمه الله على الاشتراطات العامة، وهي العلم بالمشارك فيه والعمل الذي سيؤديه بالشريك والعلم بالمكسب يتفقان عليه. وبعد ذلك فالشروط الأخرى هي شروط ليست معتبرة على الوجه الصحيح، كاشتراط أن يكون رأس مال الشركة من النقد المضروب. قال: واعلم أن المساقات والمزارعة داخلان في أنواع الشركة يشاركانها في أكثر الأحكام. المشاركة هي تعاون بين اثنين فيغرمان أو يغنمان من جهة حصول الربح أو عدمه، والمساقات هو عقد متجه لبذل الأرض من أحدهم على أن يقوم الآخر بالسقي، وما يخرج من الزرع يكون بينهما مشاعا. والمزارعة فيما لو تعاقد معه على أن يبذل بذرا ويزرع ويحصد، فإن هذا أيضا نوع يشابه الشركات، وهو وجه يعني وفي وجه آخر يشابه الإيجارات. ووجه المشاركة لأن من أحدهما الأرض والشجر الذي لم يغرس، ومن الآخر السقي والعمل والثمرة بينهما على حسب شرطيهما، وكذلك المزارعة من أحدهما الأرض من أحدهما، ومن الآخر البذر والسقي والإصلاح والغلة بينهما على حسب ما اشترط عليه. قال: فيصحان بجزء معلوم من الثمر والزرع، بجزء معلوم مشاع، بجزء مشاع معلوم من الزرع والثمر، فيقول لك ثلث الأرباح، نصف الأرباح، ربع الأرباح، جزء مشاع غير محدد، لأنه لو حصل محدد دخلنا في الغرر الذي ذكرناه بالأمس. أو بشيء معلوم مقدر مضمون. إذا قلنا بشيء معلوم مقدر مضمون كان يقول بمئة صاع، هذا تحول من عقد مشاركة إلى عقد إجارة، كأنه أجره الأرض بشيء معلوم مقدر مضمون، سواء خرج من هذه الأرض أو من غيرها ففي ذمته هذا الشيء. فإن قلنا بشيء معلوم مقدر مضمون فهذا إجارة وأجرة على هذا الزرع والسقي والمزارعة. وإن قلنا أنه لا، هو شريك بجزء مشاع معلوم من الثمر والزرع، فهذه مشاركة. قال الشيخ: فالأول مشاركة يشتركان في الزيادة والنقص، والثاني إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرها ولو من جنس الخارج من الأرض، وله جميع الغلة، وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما مع مصلحة الناس، وبعضهم يرغب هذا دون هذا، بعضهم يرغب هذا دون هذا. ولذلك كره كثير من السلف كراء الأرض، يقصدون بكراء الأرض إجارتها، لأن المشاركة فيها أعدل. والصحيح هو جواز الأمرين، جواز الأمرين بهذه الضوابط. قال: وهذا على الصحيح، والمذهب لا بد أن يكون البذر من رب الأرض، لا بد أن يكون البذر من رب الأرض، لأن الإجارة هي تأجير منفعة فينتفع، فيكون البذر لأنه من الأعيان على مالك الأرض، والأمر في هذا واسع، لأنه جاء ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه زارع أهل خيبر على أنه إن جاء بالبذر هو فلهم الشطر، وإن جاء بالبذر وإن جاءوا بالبذر هم فلهم الشطر، وإن جاء هو بالبذر فلهم الثلث، أو كما ورد. ثم انتقل المؤلف إلى بيان أقسام العقود من جهة اللزوم والجواز، فقسمها إلى عقود لازمة وعقود جائزة، فقال
سلام الله عليك، ما هي العقود اللازمة والجائزة والفرق بينهما؟ الجواب: عليه نتوكل ونسأل الهداية والصواب، اعلم أن العقود لما كانت تابعة لمنافع الخلق ومصالحهم المتنوعة اختلفت أحكامها باختلاف تلك المنافع، وهي ثلاثة أقسام أو أكثر. أحدها عقود لازمة، وهذه نوعان: أحدهما يلزم بمجرد عقده فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقت والنكاح ونحوها. والثاني عقد لازم، ولكن جعل له الشارع خيار مجلس وسوغ للمتعاقدين أن يمد في ذلك بخيار شرط لكثرته.
يقول المؤلف إن العقود اللازمة نوعان: في عقود لازمة بمجرد لفظها، فإذا لفظها الإنسان لزمت، مثل عقد الوقف، فلو قال هذا وقف لزم وصار وقف لله عز وجل ولا يحل الرجوع فيه وليس فيه خيار، ومثل عقد النكاح، فلو قال زوجتك وقال قبلت وقع النكاح، ما في خيار ولا رجوع ولا هولنا ولا نمزح. والعقد الثاني أو الصورة الثانية من العقود في المعاوضات: عقد لازم لكن جعل الشارع فيه خيار المجلس، فيجوز وهو جالس في مجلس العقد وبدا له أن يختار فسخه وعدم إمضائه أن لا يمضيه إذا لم يتفرق بالأبدان، إذا لم يتفرق بأبدانهما، لأنه قد يندم الإنسان فيستدرك ما فاته من بسبب لفظه أو عقده، لكن إذا تفرقا فلزم العقد مطلقا، كالبيع بأنواعه. و ربما أراد أن يمد هذا الخيار فيشترط، وهو ما يسمونه خيار الشرط، فيقول لا شريت ولي الخيار 3 أيام، فخلال 3 أيام يستطيع أن يرد البيع ويفسخ العقد. نعم.
والثاني عقد لازم، ولكن جعل له الشارع خيار مجلس وسوغ للمتعاقدين أن يمدا في ذلك بخيار شرط لكثرته، وربما حصل من غير فكرة وترو، فجعل الخيار فيه لاستدراك العلة فات على الإنسان من الحظوظ، وذلك كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار شرط فيما قبضه شرط لصحته كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض.
يعني يقول أنه الأصحاب الحنابلة يقولون إن عقد السلم الذي هو يشترط فيه تعجيل الثمن ليس فيه خيار، لأن خيار الشرط حينئذ يجعل شرط القبض لا معنى له، كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض. شيخ الإسلام بن تيمية يجوز فيها خيار الشرط لعدم المحظور في ذلك وللمصلحة في ذلك، والإجارة وما أشبهها من العقود. نعم.
والصحيح أن المساقات والمزارعة من هذا الباب عقود لازمة، لأنها شبيهة بالإجارة، وهي إحدى الروايات.
يعني هم قالوا إن عقد المزارع يجوز فسخه فهو عقد جائز، ولكن صحح المؤلف أنه عقد لازم، فهو من العقود، عقود المعاوضات التي يلزم المضي فيها لأنها شبيهة بالإجارة. أما إذا ألحقناها بالشركة فالشركة عقد جائز يجوز فسخها، فالمساقات والمزارعة عقد فيه شبه من الإجارة وفيه شبه من الشركة. والمغلب والله تعالى فيه والله أعلم فيه أنه عقد لازم، لأن أحد المتعاقدين يدخل ويتكلف ويعمل. وإذا قلنا يا إخواني عقد جائز فلا يعني أن له الفسخ مطلقا، وإذا فسخ وقد بذل عملا فإنه يرجع عليه بأجرة المثل، بأجرة المثل، مثل الجعالة عقد جائز، فلو بذل جهدا ثم فسخ بعد أن بذل جهدا كبيرا من غير يعني تفريط من الجاعل، فإنه يستحق حينئذ أجرة المثل أتى ما حقق النتيجة. نعم.
وهي إحدى الروايتين عن الإمام وعليها عمل الناس، والمذهب أنها من القسم الثاني وهو العقود الجائزة من الطرفين، والأول أصح. القسم الثاني
يعني المذهب يرى أن المساقات والمزارع عقود جائزة يجوز فسخها من أحد المتعاقدين، وصحح الشيخ أنها عقود لازمة.
القسم الثاني العقود الجائزة، الجائزة من الطرفين لكل منهما فسخها، وذلك كالوكالة والولاية وأنواع الشركة سواء المساقات والمزارعة والجعالة قبل العمل وبعده فيه خلاف، فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما واختلال تصرفه بخلاف النوع الأول، فإنه لازم ويقوم الوارث في الإجارة ونحوها مقام مورثه، ويستثنى منه إذا أجر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده فالمشهور انفساخه.
نعم. يقول العقود الجائزة من الطرفين ضابطها يجوز لكل منهما الفسخ، مثل الوكالة والولاية وأنواع الشركات، سوى المساقات والمزارعة فقد خالف المذهب ورجح أنها عقود لازمة كما في القسم الأول، والجعالة قبل العمل يجوز فسخها، لكن بعد العمل فيه خلاف، من قال إنها يعني تفسخ أوجب فيها أجرة المثل لأنه تضرر، فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما واختلال تصرفه بخلاف النوع الأول الذي هو العقود اللازمة، فإنه لازم ويقوم الوارث في الإجارة ونحوها مقام مورثه، لأنها عقود لازمة. يستثنى من هذا إذا أجر الموقوف عليه الوقف فانتقل الوقف إلى من بعده فالمشهور انفساخه، إذا أجر الموقوف عليه الوقف، لو كان الوقف على درجات وعلى طبق، فقال إن هذا الوقف لفقراء الحرم المدني، فإن عدموا أو هذا جهة بر عامة يصعب التمثيل فيه، لو قلنا إن هذا الوقف لفلان إن كان ساكنا في المدينة فإن لم يسكن فيها فهو لفلان ثاني طبقة ثانية، فكان اللي في الطبقة الثانية هو الموجود فهو الذي موقوف عليه، فلو أجر الوقف فانتقل الوقف إلى صاحبه، واضح؟ فهل الإجارة تنفسخ أو لا؟ قالوا تنفسخ، يقول الصحيح أنها لا تنفسخ، وأنه يطالب المستأجر بدفعها لهذا المستحق، مثله لو مسجد فيه بيت وقلنا أنه يجوز للإمام أن يؤجر البيت، فالموقوف عليه هو إمام المسجد فأجر البيت سنة فمضى 6 أشهر ثم ترك الإمامة، انتقل البيت إلى من؟ إلى الإمام الجديد، صح؟ جاء إمام جديد، أجر الموقوف عليه الوقف فانتقل الوقف إلى من بعده، المشهور المذهب انفساق عقد الإجارة، والصحيح أنه لا ينفسخ كما لا ينفسخ إذا أجره الناظر الخاص أو العام، لأنه وإن كان الريع والغلة ينتقل من البطن الثاني مثلا فالتصرفات باقية أحكامها كسائر الإيجارات. فنقول حينئذ إن أجرة الستة أشهر في مثال المسجد تنتقل إلى الإمام الجديد، ولا يملك الإمام الجديد أن يفسخ الإجارة ويخرج هذا المستأجر، ما يملك حتى ينقضي ذلك العقد. ولو كانت تنفسخ لم يكن المستأجر على ثقة مما استأجره، يعني لو كانت تنفسخ لا كان المستأجر متردد يخشى أن يتغير المستحق فيخرجونه، واضح؟ ومثله لو كان المؤجر والدا فمات فجاء الوارث، هل الوارث يملك أن يفسخ عقد الإجارة؟ لا يملك، لكنه ملزم بهذا العقد ويستحق هو الأجرة لأنه هو المستحق لها. نعم.
القسم الثالث لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر، وضابط هذا إذا كان حقا على زيد وهو لعمر فعمر الذي له جائز في حقه، وزيد الذي عليه لازم في حقه، وذلك كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن، وكذلك الضمان والكفالة في حق المضمون له والمكفول له جائز، وفي حق الضامن والكافل لازم، والله تعالى أعلم.
هذا القسم الثالث من الحقوق وهو الحق الذي من وجه لازم ومن وجه جائز، مثل الرهن والضمان والكفالة، فهي جائزة في حق المرتهن، يعني الذي طلب الرهن يجوز أن يرد الرهن، والذي طلب الضمين يجوز أن لا يطالب هذا الضامن أو الكفيل، ويجوز أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه، لكن هذه العقود لازمة على الراهن وعلى الكفيل وعلى الضامن، ما يستطيع أن يأتي الضامن أو الكفيل يقول هونا فسخت غير ملزم، لا أنت ملزم. أما الطرف الآخر الذي التزمت إليه صاحب التوثقة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بها وإن شاء ردها لك، فإن أبرأه أبرأ الكفيل أو الضامن أو الراهن جاز، فهو عقد جائز في حق طرف لازم في الطرف الثاني، والله تعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى قاعدة في من يعمل لغيره عملا فما له عليه، من يؤدي عن الآخرين أعمالا هل يستحق مقابل هذه الأعمال شيئا أو لا بد من المعاقدة والاتفاق المسبق؟ نعم.
من عمل لغيره عملا فما له عليه، الجواب لا يخلو من أحوال، إما يكون متبرعا بعمله فهذا ليس له شيء عليه وإنما هو محسن.
إذا تبرع شخص بعمل لشخص آخر وكان هذا العمل يستحق أجرا وقد تبرع به فهو محسن، فلا يستحق على إحسانه شيئا. نعم.
وإن كان عمل له بعوض، فإن كان محدود العمل ملزما به العام محدود العمل ملزما به العامل فأجرة يجب المسنى
المسمى
يجب المسمى إذا عمل له العمل وهو عقد لازم من الطرفين.
يقول إذا كان العمل محدود، إذا كان محدود العمل والعامل ملزم بهذا العمل لأنه متفق عليه سابقا، فهذا العقد إجارة، عقد إجارة على عمل يجب فيه المسمى إذا سمي أجر، كان يقول ابني لي هذا الجدار ولك مقابل البناء 100 ريال أو 1000 ريال، حينئذ يجب المسمى لأن العمل محدود والعامل الذي يعمل معين محدد متفق معه، فيجب فيه المسمى إذا عمل له العمل وهو عقد لازم من الطرفين. طيب، الحالة الثانية أن يكون العمل غير محدود، غير محدود أو محدودا غير ملزم به العامل لم يعين، فهو جعالة، إذا حصل له العمل صار بمنزلة الإجارة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم صواع الملك، لمن جاء من وجده له العمل غير محدود والعامل أيضا غير محدود، من جاء به منكم فله كذا، فلا يستحق إلا أن يأتي به. طيب العمل قد يكون البحث طويل ومتعب وقد يكون يسير فهو غير محدد، وإذا كان العمل غير محدود أو كان محدودا والعامل غير معين وليس ملزما به بل هو بادر يريد ما رتب عليه، فهذه جعالة، إذا حصل له ذلك ووجد صار بمنزلة الإجارة فيكون لازما بعد حصوله على تنفيذ العمل. عقد الجعالة يراد به تحقيق الغاية التي لأجلها وجدت، والإجارة لا يلزم منه ذلك فهو بذل عناية. طيب، وفي وجوب إيفاء الأجرة، وفي بعض صور الإجارة يتعاقد على إنجاز المهمة وتحقيق الغاية. يقول وفي وجوب إيفاء الأجرة وفي وجوب إيفاء الأجرة، يعني صار بمنزلة الإجارة وفي وجوب إيفاء الأجرة، وقبل ذلك، يعني هنا لو تضعوا النقطة، وقبل ذلك يكون العقد جائزا، يعني قبل ذلك يكون العقد جائزا من الطرفين في الجعالة، وإن كان بإذنه من غير أجرة ولا جعالة فله أجرة المثل، خصوصا إذا كان مستعدا لذلك كالحمال والحمامي وصاحب سفينة والبناء ونحوه. يقول يعني إن كان هذا العمل بإذنه من غير أجرة متفق عليها ولا جعالة محددة فله أجرة المثل، نرجع إلى العرف في تقدير أجرة المثل، خصوصا إذا كان مستعدا لذلك، يعني ألا يفاوض، مثل الحمال الذي يسير خلف فيحمل وهو يرقب الشيء المتعارف عليه، ومثل الحمام كان قديما الناس يستحمون في حمامات خصوصا في الديار الباردة في مباني محددة مخصصة لذلك، فيدخل ويدفع شيئا محددا ولا أمرا ويستفيد من الماء والأشنان والصابون الموجود فيها بغير تقدير، واضح؟ وصاحب سفينة والبناء ونحوه، وهذا أيضا حكمه حكم الإجارة. طيب، ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ قال يفرق بين الجعالة والإجارة من وجوه. الوجه الأول أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. ثانيا أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما كالعوض، والجعالة قد يكون معلوما كمن بنى لي هذا البيت فله كذا، من بنى لي هذه الغرفة أو البيت له 1000 ريال، وقد يكون مجهولا كمن رد لقطتي فله كذا وكذا، فاللقطة يعني لا, لا, لا تعرف وليس محددة، يعني الجهد فيها. ثالثها الإجارة تكون على معين والجعالة تكون مع معين وغير معين، فلا بد في الإجارة أن يحدد الأجير، وأما في الجعالة فلا يلزم ذلك. والجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز على أعمال القرب كالأذان والإمامة وتعليم القرآن بخلاف الإجارة، وهذا في المذهب، فيجوز أن تجعل الجعالة على من يدرس القرآن وعلى من يأم وعلى من يؤذن من أعمال القرب، ولا تجوز الإجارة عليها. والحقيقة أنه ليست إجارة بقدر ما هي التزام بهذا المسجد وعدم مفارقته، وإلا أعمال القرب لا يجوز المعاوضة عنها. خامسها الجعالة، لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إليه أنه إن لم يكمل الأجير ما عليه فإن كان بسببه ولا عذر له فلا شيء، لأنه تركها من تلقاء نفسه. فلو عمل بعض العمل ومضى وترك العمل وترك العهد فلا يستحق شيئا، وإن كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع الأجرة لأن الفسخ من جهته، وإن كان بغير فعلهما وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. يقول: أما الإجارة ففيها تفصيل يرجع أو يرجع إلى أنه إن لم يكمل الأجير ما عليه من العمل فإن كان بسببه وليس له عذر، فإن كان معذور فيستحق الأجرة مقسطة بحسبه، لكن لو كان ما عنده عذر ترك ومضى فلا يستحق شيئا. وإن كان التعذر من جهة المؤجر فيستحق الأجرة كاملة، لأن التعذر يعني جاء من جهته ولا عذر له. وإن كان بغير فعلهما ليس من المؤجر ولا من المستأجر، كان يكون من أجنبي ولا من قرار يمنع المضيف هذا، فإن الأجرة تجب بحسبها بقدر ما استوفى من العمل ولا يذهب عمله مجانا. وإن كان هذا عمل بغير أجرة لفظية ولا عرفية ولا جعالة بإذنه أو غير إذنه فلا شيء له، إلا في حالة واحدة في تخليص ماله من مهلكة فله أجرة المثل. فلو قام شخص وخلص مال شخص من مهلكة وغرم بسبب ذلك يعني مالا أو طلب مقابل ذلك أجرة فإنه يستحقها، لأن إنقاذ ماله في هذه الحالة واجب، والاضطرار لا يبطل حق الغير ولا نلزمه مجانا أن يعمل لغيره أعمالا هي في صالحه. وإن كان العمل الذي عمله لغيره أداء واجب عنه وقد نوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه. فلو كان شخص مطالب بدين ثم قام وأوفى هذا الدين عنه بنية الرجوع فإنه يرجع عليه، ولا يقول ذاك لماذا تؤدي عني الواجب، فيقول أنا أديت الواجب بنية الرجوع لمصلحة مثلا أولادك أو أهلك، فيحل محل من أعطاه الحق. نؤجل بقية الكتاب إلى أن نقف عن مع بعض المسائل، ونبدأ إن شاء الله فيما يتعلق بالضمان، ضمان النفوس والأموال بعد صلاة العشاء.
سأل الله عليكم. يقول السائل: عملت في محل لولدي وشريك معه، وكنت إذا جاءني سائل تصدقت عليه من مال المحل بما لا يؤثر من دون إذن شريك ولدي، فهل علي شيء؟
لا بد من البيان، لا بد من البيان والصدق في هذا، وهو ليس له حق التبرع، هو لا يملك هذا المال حتى يتبرع به، هذا المال مال الشركاء فيده يد أمانة، والأمين لا يملك أن يتبرع. نعم الأمين له أن يؤدي الزكاة الواجبة، فولي اليتيم يؤدي زكاة اليتيم إذا حلت الزكاة، ولكن لا يستطيع أن يتبرع بمال اليتيم ولو كان المال مليارات. لو كان ولي اليتيم ولي على ملايين كبيرة لا يستطيع أن يتبرع بريال واحد، لأنه ليس جائز التبرع، هو جائز التصرف، وعليه حفظ المال لصاحبه وتنميته، فالزكاة واجبة. أما الصدقة فلا، ومثلها الشركة، فلا يحل له إلا أن يستأذن أو يعلم، حتى يأذنوا له أو يتحملها من نصيبه أو نصيب ولده، تصرف في مال ولده الخاص جائز، لأنه يعني له علقة به وأنت ومالك لأبيك، لكن التصرف في مال الشركاء الذين مع ولده لا يجوز. فلا بد إما من البيان والإيضاح والتحليل أو يردها من مال ولده لحساب الشركاء. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل: السفر الصائمين في المسجد النبوي يوم الاثنين والخميس وأيام البيض مسموح الأكل فيها لغير الصائمين، وهل يدخل ضمن الإذن العرفي؟
نعم، إذا كان الإذن لفظي أو عرفي جرت العادة فأت